بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا في باب صلاة الخوف، وكنا تذاكرنا بعض الكيفيات الثابتة في السنة لصلاة الخوف، وأشرنا إلى خمس كيفيات ثابتة، مع أن العلماء ذكروا أكثر من ذلك. ذكر ابن بطال رحمه الله تعالى 10 كيفيات لصلاة الخوف، والخلاصة من ذلك التي ينبغي أن تعلم وأشرنا إليها في الدرس السابق، أن صلاة الخوف تختلف باعتبار الخائف، حالة الخائف، وباعتبار وضع العدو، تختلف باعتبار حال الخائف وباعتبار وضع العدو. باعتبار حال الخائف، هل الخائف في سفر أو في حضر؟ وهل الخوف شديد أم غير شديد؟ وهل يمكن مع هذا الخوف الصلاة بركوعها وسجودها أم لا؟ وهذه الجزئية هو ما سنتحدث عنها الليلة إن شاء الله تعالى. وبالنسبة لوضعية العدو، هل العدو في جهة واحدة جهة القبلة أم في اتجاهات متعددة؟ والخلاصة من ذلك على أن هذا الخائف إذا كان في الحضر فهناك كيفيات تتناسب معه، وهو أن يصلى الصلاة كاملة من غير قصر، صلاة كاملة من غير قصر، إن كانت مثلا الصلاة رباعية فيصلي الإمام يصف الناس صفين خلفه والكل يحمل السلاح، سيأتي معنا حكم حمل السلاح مع صلاة الخوف، فيكبرون جميعا مع الإمام إذا كان العدو من جهة القبلة، وإذا ركع الإمام يركعون جميعا، وإذا رفع يرفعون جميعا، وإذا سجد تسجد طائفة وتبقى طائفة قائمة، فإذا أكمل الإمام بمن معه من الطائفة الأولى السجود السجدتين ثم لا شك أنه سيرفع الإمام ويستتم قائما، وفي هذا الوضع ماذا يصنع الصف المؤخر؟ يركع ويسجد، أقصد يسجد، الإمام ينتظر الآن قائم، يسجد السجدتين ثم يقف، ثم يقف، هذا في مكانة الصلاة إيش؟ رباعية. الآن الإمام يصلي الركعة الثانية، يصلي الركعة الثانية، فيركع ويسجد، نعم، فيركع بهم جميعا ويسجد بطائفة، والطائفة الأخرى تبقى قائمة، وهكذا يصنع في الركعات كلها حتى يكمل الأربع. هذا الآن كيفي، وهذا فيما إذا كان العدو جهة إيش؟ القبلة. كيفية أخرى صحيحة أيضا، وهي في الركعتين الأخريين يتقدم المتأخر ويتأخر المتقدم، أصحاب الصف الأول يرجعون القهقراء وهم مكانهم في صلاة، يرجعون قليلا حتى يثبتوا في الصف الثاني، ويتقدم أصحاب الصف الثاني حتى يصلوا مع الإمام، يحصل تبادل. هذه كيفيات قد سبقت معنا وطبقناها تطبيقا عمليا مع الإخوة، هذه الكيفيات. وإذا كان العدو متشتت ومحاوره غير اتجاه القبلة فإن طائفة تحرس، طائفة تحرس وتستعد لمواجهة العدو، وطائفة تصلي مع الإمام. فإن كانت الصلاة، لأن الأولى مثلناها في حالة ما كان في حضر، إذا كانت الصلاة في سفر، يعني كانوا في مكان خارج البلدة في مسافة قصر، فيصلي الإمام بمن معه بالطائفة الأولى ركعة، يقف بهم ويركع ويسجد، ثم يقوم ويبقى الإمام ماذا؟ قائما، والطائفة بعدها تكمل الركعة لنفسها، ركعة الثانية، الإمام الآن هنا قائم، تكمل الركعة بركوعها وسجودها وتسلم، ثم تنصرف تحرس مكان الطائفة الأخرى، وتأتي الطائفة الأخرى والآن إمامنا قائم، تأتي وهو قائم فتركع وتسجد معه، ثم يبقى الإمام جالسا لأنه الآن قد اكتمل بالنسبة له اكتملت ركعتان، فيبقى جالس وتقوم الطائفة لتكمل ركعتها، والإمام منتظر لها جالس كما انتظر الأولى قائم الحالة الأولى. فإذا أكملوا ركعتهم تشهد بهم وسلموا وسلموا جميعا، يكون قد صلى بالطائفة الأولى ركعة وأكملوا لأنفسهم، وبالطائفة الثانية صلى بهم ركعة وأكمل معهم، أكمل هو وإياهم جميعا. هذا إذا كان العدو في جهة أخرى. سبحان الله، هذا يدلكم على عظمة هذا الدين وعلى عظمة الصلاة أيضا. قل لي بربك بالذي ليس بخائف، الذي هو آمن ما يكون، ما الذي يخيفك؟ والله حدثني بعض الإخوة ومعروف، قال بعض الناس له قرابة 7 سنوات ما يصلي الفجر في جماعة بحجة الخوف، قال وإذا أتى وقت الظهر والعصر قال يخرج إلى الأسواق، ما هو خائف، أخرج إلى الأسواق ويقضي عمله ويدخل ويخرج بين الناس. شيطان يضحك ويغر على بعض الناس باسم الخوف، وإلا هذا ليس بمبرر كما سمعت إلا بشروطه وضوابطه. وإذا قد جاءت للإنسان خاتمة حسنة وهو ذاهب إلى المسجد، هذا من علامات حسن الخاتمة، من علامات حسن الخاتمة أن الإنسان يموت وهو ذاهب إلى الصلاة أو راجع من الصلاة. قال القرطبي رحمه الله في المفهم بعد أن ذكر 10 كيفيات ثم قال في الأخير: اختلف العلماء في الأخذ بهذه الأحاديث، فمنهم من ذهب إلى أن هذه الكيفيات كلها جائزة وأن الإمام مخير في أيها شاء فعل، وممن ذهب إليه أحمد بن حنبل والطبري ابن جرير الطبري وبعض الشافعية، قالوا وقد يجوز أن يكون ذلك في مرات على حسب شدة الخوف، الخوف قد يكون شديدا قد يكون خفيفا بحسب، إلا أن أحمد اختار حديث سهل بن أبي حثمة وقال كلها جائزة، والذي ورد في الصحيحين وأغلبها وردت في الصحيحين، وذلك على قدر الخوف، وكل من عين من هذه الكيفيات واحدة فبحسب ترجيح حصل عنده أوجب له المصير إلى ما صار إليه. ولذلك قال الخطابي كما في معالم السنن: صلاة الخوف أنواع صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة، يتوخى فيها كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، أحوط في الصلاة وأبلغ في الحراسة. وذكر ابن القصار أنه صلى الله عليه وسلم صلىها في 10 مواضع، وذكر غيره أنه صلىها أكثر من هذا العدد. مسألة: إذا لم يستطع صلاة الخوف على إحدى الكيفيات السابقة ماذا يصنع؟ نحن ذكرنا 5 كيفيات، إذا لم يستطع أن يصلي صلاة الخوف على أي كيفية من هذه الكيفيات السابقة ماذا يصنع؟ قلنا إذا لم يتمكن من صلاة الخوف على كيفية من كيفيات ثابتة صلى على أي حالة ولو إيماء، الدين يسر، أهم شيء أنت امتثل أمر الله، استشعر العبودية لله عز وجل، وبعدها قد قال لك ربك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت، ما استطعت صلي على أي كيفية، حتى وأنت مشتبك مع العدو بالسلاح كبر: الله أكبر الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، وأنت لا ركوع ولا سجود، إيماء شغل العدو وتصلي صلاتك صحيحة، انظر ما أيسر الدين وما أعظمه، على أي حال ولو توم إيماء هكذا، ولو بأصبعك ولو برأسك صلي على أي حال. اسمع الدليل على ذلك، قال الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ننظر ماذا قال العلماء في تفسير هذه الآية. قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: أي فصلوا على أي حال، أي فصلوا على أي حال، على أي حال إن كان رجالا أو ركبانا، يعني راجلين أو راكبين، يعني مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، حتى إلى غير القبلة صلي، إذا لم تستطع الصلاة إلى القبلة. كما قال مالك عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. وهذا في الصحيحين. ولمسلم أيضا عن ابن عمر قال: فإن كان خوف أشد من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء حتى لو لم تستطع إلا إيماء. وهذا في صحيح مسلم الرواية: لم تستطع إلا إيماء، إما برأسك وتجعل الركوع السجود أخفض من الركوع، هكذا القيام، هكذا الركوع، هكذا السجود. أهم شيء تصلي، لا تترك الصلاة. قل لي بالذي هو آمن، وأكرر هذا، والله إنه ليحزننا جدا أن نرى أناسا آمن ما يكونون، ربما تجده شابا أو عاملا وهو على خير، الذي يعمل ليكف ويعف نفسه هذا على خير عظيم، أحسن من الذي يسرق أو يتسول. أنت في خير يا أخي، ولكن صلي. إيش بينك وبين الصلاة؟ كم ستأخذ عليك وقت؟ إذا أذن المؤذن اذهب صلي، أذن الظهر صلي، العصر، المغرب، عشاء، الفجر صلي، واستمر في عملك. وهذا إن احتسبت الأجر من الجهاد، من الجهاد. وأما إذا لم تصلي فهو فساد عريض وليس جهاد. بعض الناس يقول لك أنا مجاهد على الأولاد، نقول له الآن تصلي تؤدي حق الله؟ قال: يا أخي أنا مجاهد. قل: لا لا، أنت مفسد، أنت مجاهد، هذا فساد وليس بجهاد. لا تغالط نفسك، المجاهد من جاهد نفسه. أمن أجل لقمة تريد أن تطعم بها الطفل تبيع دينك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ما الذي ينفعك بعد هذا؟ ما ينفعك مثل هذه المغالطات. صلي يا أخي، والله إن الإنسان ليحزن جدا أن ترى من شباب المسلمين وأبناء المسلمين يسمع ويعقل وذكي، وبعضهم ربما تجده مهندس وبعضهم تجده كذا، ولكن كل العقلية هذا والفهم ما هدته إلى أن يحافظ على الصلاة. يا سبحان الله يا أخي، صلاتك صلي وامشي في عملك، وتأمل في هذه الكيفيات، كيفية صلاة الخوف. قال ابن وهب عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه قال: السنة في صلاة الخوف إذا اشتد الخوف أن يصلوا إيماء برؤوسهم، فإذا كان الخوف أكثر من ذلك صلوا رجالا قياما أو ركبانا يسيرون ويركضون، أو رجالا يمشي أو يسعى، أو راجل يمشي أو يسعى، صلى كل على جهته يومئون برؤوسهم بالركوع والسجود، حتى لو يركض خلف العدو، يركض خلف العدو ويصلي، ولا يأخر الصلاة إلا للضرورة، كما سيأتي مسألة معنا. إذا لم يستطع على أي حالة أن يصلي ولا يخشع ولا يذكر الله ولا يستطع أن يفقه صلاته، هل يجوز له أن يؤخر؟ انظر على دائرة مضيقة، ما هو من أجل تخزينة ولا من أجل عمل. وبعض الناس خاصة العمال، الغداء الساعة 11 والصلاة الساعة 3 عصر، المصلي الأكل يقدمه قبل وقته بساعة، والصلاة يأخرها بثلاث ساعات إن كان يصلي، وإلا ما في صلاة. يا سبحان الله، هذا والله من الجهل والغفلة الشديدة. مسألة اختلف فيها العلماء، هل يجوز له وقت الحرب يؤخر الصلاة أو لا؟ سيأتي ذكر هذه المسألة إن شاء الله تعالى. فانظر إلى هذا الكلام، قال: يسيرون ويركضون، أو راجل يمشي يسعى أو يسعى، يصلي كل على جهته يومئون برؤوسهم بالركوع والسجود. وهذا هو مذهب الإمام مالك، ومذهب أيضا غيره من مذهب الجمهور على هذا. قال الموفق بن قدامة، وهو حنبلي المذهب ولكنه لا يتعصب المذهب، يتجرد، فمباحث الإمام بن قدامة رحمه الله تعالى في المغني عبارة عن مباحث متكاملة، يسرد فيها الأقوال ويناقش ويذكر الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ما كأنه عبارة عن متن مذهب، يحرر المسائل تحريرا دقيقا، فهو مرجع في هذا الباب، وهو كاسمه مغني. صحيح أنه ينتصر لقول الإمام أحمد في غالب الأحيان، لكنه يعني يميل مع الدليل، يحرر الأدلة ويناقشها رحمه الله. قال الموفق بن قدامة: وجملة ذلك أنه إذا اشتد الخوف بحيث لا يتمكن من الصلاة إلى القبلة احتاج إلى المشي أو عجز عن بعض أركان الصلاة. يعني المطلوب منك أنك تسكن في غير الخوف وقم لله قانتين، وإذا تحركت تتحرك بما هو من روح الصلاة. في صحيح البخاري كتاب سماه كتاب العمل في الصلاة، كتاب العمل في الصلاة من صحيح البخاري، ذكر فيه عدة مسائل في هذا الباب. قال: احتاج إلى المشي أو عجز عن بعض أركان الصلاة إما لهرب مباح، يحتاج أنه ينسحب انسحابا يعني إلى الخلف قليلا هروبا مباحا كما قال عز وجل: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال ومتحيزا إلى فئة، أو سيل أو سبع أو حريق أو نحو ذلك مما لا يمكنه التخلص منه إلا بالهرب أو المسايفة، يحتاج إلى مسايفة يعمل السيف يقاتل، أو التحام الحرب والحاجة إلى الكر والفر والطعن والضرب والمطاردة، فله أن يصلي على حسب حاله. انظر سبحان الله، له أن يصلي على حسب حاله وهو على هذه الحالة، هذا عند الخوف وعند الحرب. بعضهم تجد الطعن والكر والفر والضرب والمطاردة وهو آمن، تارى على رأسه وتارى على حقوه وتارى يسرح لحيته وتارى ما لك، من الذي طاردك، ما هذه الحركات كلها، من هو العدو الذي تكر وتفر معه، إنما هو الشيطان يتلاعب به وبجوارحه والله المستعان. قال: فلو أن يصلي على حسب حاله راجلا وراكبا إلى القبلة إن أمكن أو غيرها إن لم يمكن، وإن عجز عن الركوع والسجود أو ما بهما، وينحني إلى السجود أكثر من الركوع على قدر طاقته، هكذا القيام هكذا الركوع هكذا السجود، ينحني السجود أكثر من القيام برأسه. قال: وإن عجز عن الإيماء سقط عنه، يعني هذا الركن ركن الصلاة ما يستطيع حتى الإيماء فهنا يسقط عنه، وإن عجز عن القيام أو القعود أو غيرهما سقط بحسبه، وإن احتاج إلى الطعن والضرب والكر والفر فعل ذلك، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إذا حصل فيها خلاف الحنابلة يقولون لا يؤخر الصلاة أبدا، يصلي على أي حال. ثم قال العثيمين رحمه الله تعالى عند هذه المسألة من شرح زاد المستقنع وهو من متون أيضا الحنابلة، قال: مسألة إذا اشتد الخوف فهل يجوز أن تؤخر الصلاة عن الوقت؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها وهو المذهب، يعني مذهب الحنابلة، ولو اشتد الخوف بل يصلون هاربين وطالبين إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا وركبانا. ومنهم من قال يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إذا اشتد الخوف بحيث لا يمكن أن يتدبر الإنسان ما يقول أو يفعل، أي إذا كان يمكن أن يتدبر ما يقول أو يفعل في الصلاة فليصلي على أي حال. إذن هذا هو الضابط وهذا هو الصحيح، إذا كان يتدبر ويعرف ما يقول ويقرأ أذكار الصلاة بتدبر فيصلي على أي حال، إلى القبلة إلى غير القبلة، استطاع أن يركع ويسجد أو لم يستطع يوم إيمان، ما دام هو يفقه ما يقول يصلي. فإذا وصل به شدة الخوف إلى أنه لا يفقه ما يقول فهنا يؤخر الصلاة إلى أن يأمن. قال: لكن إذا كانت السهام والرصاص تأتي من كل جانب ولا يمكن أن يستقر قلبه ولا يدري ما يقول، ففي هذه الحالة يجوز تأخير الصلاة، وهذا مبني على تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في غزوة الأحزاب، ثم ذكر هل هو منسوخ محكم. قال: والصحيح أنه محكم إذا دعت الضرورة القصوى إلى ذلك، بمعنى الناس لا تقر لهم قرار، وهذا في الحقيقة لا ندركه نحن، ونحن في هذا المكان، وإنما يدركه من كان في ميدان المعركة، فلا بأس أن يؤخر الصلاة إلى وقت الصلاة الأخرى. أما إذا كانت الصلاة جمع فالمسألة لا إشكال فيها، لكن الصلاة مما يجمع فلا إشكال فيها، كتأخير الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء، وإما إذا كانت لا تجمع إلى الأخرى كالعشاء إلى الفجر والفجر إلى الظهر والعصر إلى المغرب فهذا محل خلاف، هذا محل خلاف. والصحيح على أنه يصلي على أي حال، وإذا لم يمكنه حتى بالإيماء سقط عليه فرض الصلاة في هذا، وأما إذا كانت مما يجمع فيؤخرها إلى الصلاة التي تليها. مسألة ونختم بها: حمل السلاح في صلاة الخوف ما حكمه؟ قال صاحب زاد المستقنع: ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يشغله كسيف ونحوه، ما يذهب يحمل 12 7 فوقه، يعني بما يدفع به عن نفسه، السلاح الذي لا يشغله عن الصلاة، الذي لا يشغله عن الصلاة كسيف أو نحوه في هذا الزمان يحمل البندقية مثلا أو نحو ذلك. قال علام العثيمين: قوله يستحب أن يحمل أفاد أن حمل السلاح في صلاة الخوف مستحب، وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، والصحيح أن حمل السلاح واجب. انظر ماذا يقول العثيمين: والصحيح أن حمل السلاح واجب، لأن الله أمر به فقال: فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. والأصل في الأمر لماذا؟ للوجوب، إلا للصارف، ولا صارف لهذا الأمر. إذن الأصل أنه يجب عليه أن يحمل السلاح بما يؤمن نفسه ويؤمن غيره، ولأن ترك حمل السلاح خطر على المسلمين، وما كان خطر على المسلمين فالواجب تلافيه والحذر منه. قال علماء: في هذا الحال لو فرض أن السلاح متلوث بدم نجس فإنه يجوز حمله للضرورة ولا إعادة عليه، حتى لو كان السلاح ملوث بنجاسة فيجوز له حمله ولا إعادة عليه. هذا من سماحة هذا الدين ومن تعظيم شأن الصلاة والحفاظ عليها. نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.